اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الفرع الذي ختم به المصنف هذا المبحث، وقلنا أن الكلام في نقطتين سبق الكلام في النقطة الأولى وهي الأقوال، ووصلنا إلى النقطة الثانية الأدلة على هذه الأقوال الأربعة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو الصحة مطلقا، فبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن حجية الأحكام الظاهرية يعني الأمارات والأصول مبنية على السببية لا الطريقية، بمعنى بمجرد قيام الأمارة أو الأصل على شيء معين يعني على حكم معين فإن الحكم الواقعية يكون على وفق مؤدل أمارة أو الأصل. فحتى لو افترض أنه يوجد حكم في الواقع قبل قيام الأمارة وقبل قيام الأصل، إلا أنه بمجرد قيام الأمارة والأصل ينقلب الحكم الواقعي إلى طبق ما قامت عليه الأمارة والأصل. فالأحكام الظاهرية هي أحكام واقعية، هذا أولا. ثانيا، بناء على أن الأحكام الظاهرية هي أحكام واقعية، فهي بالتالي أحكام عذرية في حق جميع المكلفين، سواء من يرى حجية هذه الأمارة والأصل ويعتقد بصحتها، أم من لا يرى صحتها ويبني على صحة ما هو خلافها، وبكلمة أخرى أنها حجة سواء لمن لم ينكشف له الخلاف وهو نفس المكلف أو المجتهد الذي يعمل بها، ومن انكشف له الخلاف أيضا وهو من لا يرى حجيتها ويرى حجية دليل آخر مثلا. فالأحكام الظاهرية بما أنها واقعية فهي حجة على جميع المكلفين، من يراها ومن لا يراها، فهي معذرة للكل، فهي بمثابة الأحكام الواقعية الاضطرارية. نظير إشارة الأخرس في العقود، حيث إن الأخرساء ليس قادرا على إنشاء الإيجاب وإنشاء القبول باللفظ، فمضطر واقعان للإشارة، كناية عن الإيجاب أو كناية عن القبول، فإشارته اضطرارية وهي عذرية سواء له أو لمن تعامل معه، وإن كان من تعامل معه لا يرى حجية الإشارة لكنها للمضطر قطعا حجة، فيجوز بالتالي ترتيب الأثر على هذا العقد الذي أجراه القادر على الكلام مع هذا المضطر إلى الإشارة، فإشارته عذرية هذا الأخرس له ولأيضا غيره الذي تعامل معه، فيترتب الملك والنقل والانتقال. وهذا نظير أيضا المضطر إلى التيمم لعدم قدرته على الوضوء، فإن وظيفته الواقعية هي التيمم لأنه مضطر، وهذه الوظيفة عذرية سواء له لأنه لا يقوى ولا يقدر إلا عليها، وأيضا عذرية للمختار وهو الذي قادر على الطهارة المائية. فلو كان إمام الجماعة متيمما لأنه مضطر للتيمم صحت الصلاة خلفه حتى لمن كانت طهارته مائية. فالأحكام الاضطرارية هي عذرية لجميع المكلفين، من كان مضطرا ومن كان مختارا. فكذلك في محل كلامنا بناء على أن الأحكام الظاهرية حجة من باب السببية، فهي أحكام عذرية لجميع المكلفين، من يراها سواء باجتهاده أو بتقليده فهو معذور، وأيضا من لا يراها كما لو كان له اجتهاد آخر أو تقليد آخر فهي حجة في حق الطرفين. هذا ثانيا. ثالثا، بناء على ما تقدم نقول إذا أنشئ عقد البيع، الآن تطبيق الكلام على محل البحث، إذا أنشئ عقد البيع من قبل البائع باللغة العربية لأنه يرى لزوم العربية، ومن قبل المشتري باللغة الفارسية لأنه لا يرى اشتراط العربية، فهنا نقول بالنسبة للمشتري الذي أنشأ العقد بغير العربية فهذا القبول صحيح في حقه ومعذور هو فيه، وكذلك البائع أيضا الذي لا يرى صحة الفارسية هو بنفسه لكنه أيضا معذور فيه، وذلك لأن الأحكام الظاهرية أحكام واقعية بناء على السببية، فهي عذرية سواء لمن يراها ويعتقد بها وحتى لمن لا يراها فهي عذرية، نظير التيمم الذي ذكرناه ومثلنا به وإشارة الأخرس التي مثلنا بها. فهذا القبول الذي أنشأ بالفارسية
عذري سواء في حق المشتري الذي يرى الصحة وفي حق البائع أيضا الذي لا يرى الصحة لكونه صحيحا في حق المشتري فيصح ترتيب الأثار عليه. نعم. والنتيجة هي الصحة مطلقا في سائر الشروط بناء على أن الأحكام الظاهرية حجة من باب السببية، ويمكن المناقشة في ذلك أولا بأن هذا المبنى وهو حجية الأمارات من باب السببية غير تام، فهو مناقش في الأصول بشكل مفصل. فالمعروف بين الأعلام عدم حجية الأمارات من باب السببية لأنه يلزم منه التصويب، وهذا ما يبحث في بحث الإجزاء الذي سندخل له في الأسبوع القادم إن شاء الله في الكفاية. هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بأن حجية الأمارات من باب السببية إلا أن أقصى ذلك عذريتها لمن لم ينكشف له الخلاف. فمثلا في محل كلامنا هي عذرية في حق المشتري الذي يرى صحة العقد بالفارسية، لكنها ليست عذرية في حق البائع الذي يرى اشتراط اللغة العربية، ولا دليل على أنها عذرية لجميع المكلفين. وهذا أول الكلام وأول البحث. هذا إذن ما يرتبط بالدليل على القول الأول والمناقشة فيه، وإن لم يفصل المصنف الكلام لكنه هذا هو مقصوده ومرامه، وقال المسألة محررة في الأصول بهذا المعنى الذي أشرنا إليه. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو البطلان مطلقا فبذكر التالي: المقدمة الأولى إن الأحكام الظاهرية يعني الأمارات والأصول حجة من باب الطريقية لا السببية، بمعنى أن الشارع جعلها حجة لأنها طريق لإصابة الواقع وقد تخالف الواقع في كثير من الحالات، لكن المكلف معذور وإلا الواقع باقي على حاله ولم يتغير الواقع، فليس ما تؤديه الأمارة هو الواقع، لا بل الواقع باقي على حاله، إن أصابته الأمارة فبها وإن لم تصبه الأمارة فالمكلف معذور، وهذا هو المبنى المشهور أصوليا. هذا أولا. ثانيا، بناء على أن حجية الأحكام الظاهرية يعني الأمارات والأصول من باب الطريقية فهي عذرية في حق خصوص من انكشفت له، وليست حجة في حق من انكشف له الخلاف، لأن من انكشف له الخلاف يرى أن الواقع يعني حكم الله عز وجل خلاف ما يراه الآخر، فلا يمكن أن تكون عذرية في حقه وهو يراها باطلة. هذا ثانيا. ثالثا، بناء على ما تقدم نطبق على محل كلامنا، إذا أنشأ البائع العقد باللغة العربية وأنشأ المشتري العقد باللغة الفارسية، فهنا العقد باللغة العربية صحيح بنظر البائع وبنظر المشتري، فكلاهما متفقان على أنه صحيح باللغة العربية ومجزي، لكنه باللغة الفارسية باطل بنظر البائع وصحيح بنظر المشتري. وبناء على ذلك فيكون إنشاء القبول باللغة الفارسية عذري في حق خصوص المشتري الذي يرى الصحة، لكنه ليس عذريا في حق البائع الذي يراه ليس صحيحا، ولا يرى هذا حكما واقعيا، بل يرى الواقع خلاف ذلك. فترتب بالتالي أن هذا العقد صحيح بنظر المشتري وباطل بنظر البائع، والنتيجة هي البطلان مطلقا، ولا يجوز للبائع أن يرتب أثرا على هذا البيع لأنه في نظره باطل لإنشاء المشتري القبول باللغة الفارسية. هذا هو الدليل على القول الثاني. نعم، بعد بالتالي لكن البائع أوضح وبالتبع أيضا المشتري. وأما بالنسبة إلى الدليل، هذا في محله عن أهله، وهذا هو التام. بعد نناقش حتى ماذا، لا يبقى لنا حجر على حجر، مشكلة. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثالث وهو التفصيل بين ما لو لم يقل أحد من المتعاقدين بالصحة، فهنا يحكم ببطلان العقد، وبين ما لو كان أحدهما يقول بالصحة فهنا يحكم بالصحة. فإذا كان كلاهما يريان البطلان كما بينا في الدرس السابق، فالعقد باطل لأنه باطل بنظر هذا وباطل بنظر الآخر. وأما إذا كان أحدهما يرى البطلان والآخر يرى الصحة فهو صحيح بنفس التفصيل الذي ذكرناه، كيف يرى الكل البطلان وكيف يرى أحدهما الصحة والآخر البطلان. فبذكر التالي، أولا إذا كان كل من المتعاقدين يرى البطلان كما لو كان البائع يرى البطلان لأن المشتري أنشأ القبول مقدما على الإيجاب، والتقديم تقديم القبول على الإيجاب مبطل، فالبيع باطل بنظر البائع. وكان المشتري أيضا يرى البطلان لأنه يشترط اللغة العربية، والبائع أنشأ العقد باللغة الفارسية، فكل يرى البطلان من جهة، فحينئذ يحصل لنا القاط بأن العقد باطل على كل حال، سواء بنظر البائع لتقديم القبول أم بنظر المشتري لكون العقد بالفارسية ومع القطع بالبطلان بنظر الاثنين فلا معنى لترتيب الأثار لأن القطع حجة بذاته وكل من المتعاقدين يرى البطلان هذا أولا ثانيا إذا كان أحد المتعاقدين يرى الصحة والآخر يرى البطلان فليس هناك علم قطعي بالبطلان بل أحدهما فقط عنده علم بالبطلان وهو مثلا من يشترط العربية وأما الآخر فيعتقد أن البيع صحيح لعدم اشتراط العربية فيرى أن إنشاءه صحيح وإنشاء الآخر الذي بالفارسية أيضا صحيح وبناء على أن أحد المتعاقدين يرى البيع صحيحا ولا قطع بالبطلان فالذي جرت عليه السيرة المتشرعية هو البناء على الصحة ما دام أحدهما أو أحدهما يرى الصحة والآخر يرى البطلان فهذا أمر واقع كثيرا خارجا لاختلاف المتبايعين عادة في الأحكام الشرعية إما تقليدا أو اجتهادا ويبنون على الصحة مع الاختلاف والنتيجة هي التفصيل بالبطلان إذا كان كل منهما يرى البطلان وبالصحة إذا كان أحدهما يرى البطلان والآخر يرى الصحة ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا بأنه إما أن يبنى على السببية أو يبنى على الطريقية لا محالة فإن بني على السببية كانت النتيجة الصحة مطلقة سواء كان أحدهما يرى البطلان أو كان خلاف ذلك الصحة مطلقة للمفروض وإن كان حجية الأحكام الظاهرية من باب الطريقية فالمفروض البطلان مطلقا ولا معنى لهذا التفصيل هذا أولا ثانيا وهو المهم ولعله قصده المصنف بقوله أردأ الوجوه أو أردأها أخيرها ثانيا بأنه مجرد اعتقاد كل واحد من المتعاقدين ببطلان العقد لا يوجب بطلان العقد واقعا وفي علم الله الواقعي فلعل العقد صحيح في علم الله وإن كان البائع يراه باطلا بحسب ما عنده من الأدلة والمشتري يراه باطلا بحسب ما عنده من الأدلة لكنه من المحتمل جدا في علم الله الواقعي أن العقد يصح سواء بالعربية وبغير العربية تقدم القبول أو تأخر القبول فعلى كل حال العقد صحيح ولا تشترط هذه الشرائط إطلاقا إنما هي شرائط مستحبة مثلا ليس إلا فإذا من أين يحصل لدينا اليقين كما تدعون والقاط بالبطلان على كل تقديرا فلا قطع لدينا بالبطلان على كل حال وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الرابع والأخير فبيانه بذكر التالي وهو أولا إذا كان الاختلاف بين المتعاقدين في الشرط يؤدي إلى تخلف كل واحد منهما. إذا كان الاختلاف بين المتعاقدين في الشرط يؤدي إلى تخلف كل واحد منهما عن تحقيق هذا الشرط فهو يوجب البطلان، وهذا نظير ما ذكرناه في الدرس السابق مثل التنجيز، كما لو كان البائع لا يشترط التنجيز بل يرى جواز العقد المعلق، إلا أن المشتري يشترط التنجيز فأنشأ البائع العقد معلقا فقال بعتك الكتاب يوم الجمعة، وقال المشتري قبلت، وإذن فيكون قبوله أيضا قبولا معلقا. فالاختلاف بينهما في اشتراط التنجيز أدى إلى تخلف التنجيز في كل واحد منهما، لأن البائع أنشأه معلق والمشتري قبله بهذا التعليق، فهنا يلزم البطلان، وذلك لأن لفساد مجموع الإيجاب والقبول، فلم يتحقق عنوان العقد والمعاقدة. فإن الإيجاب الصادر من البائع فاسد بنظر المشتري لأنه يعتبر تنجيز، فإذا كان كذلك فقبوله أيضا الذي هو معلق على هذا الإيجاب أيضا باطل، فالمشتري يرى بطلان هذا الإيجاب لكونه معلقا، فإذا كان يراه باطلا فقبوله يكون لغوا لأنه سيكون قبولا معلقا وهو لا يرى التعليق، فبناء على ذلك يفسد مجموع الإيجاب والقبول وينتفي عنوان العقد. وكذلك في الموالاة أيضا، كما لو كان كذلك في الموالاة أيضا كما لو كان المشتري أو البائع يعتبر الموالاة، البائع يشترط الموالاة فأنشأ الإيجاب، إلا أن المشتري لا يرى الموالاة فأخر القبول، فهنا لو أنشأ المشتري القبول من دون موالاة كان هذا القبول باطلا بنظر من؟ البائع الذي يشترط الموالاة، ففسد بالتالي مجموع الإيجاب والقبول لأنهما مترابطان، فلا يتحقق الإيجاب إلا مع تحقق القبول بالموالاة، فإذا ما تحقق القبول بالموالاة لم يتحقق أيضا الإيجاب ففسد مجموع العقد فلم تتحقق المعاقدة.
ليش لا يتحقق الإيجاب؟ القبول شيخ
الإجاب أيضا لا يتحقق لأنه الإجاب مبني على موالاة، فإذا ما حصلت موالاة في طرف القبول فالإجاب أصلا صار لغوان فسد ولا قيمة له. هذا أولا. ثانيا، إذا لم يؤدي الاختلاف إلى التخلف فهنا يحكم بالصحة، وهذا نظير اشتراط العربية كما لو كان الباع يشترط العربية فأنشأ العقد بالعربية، أو يشترط الصراحة فأنشأ العقد بالصراحة. وأما المشتري فلا يشترط العربية فأنشأه بالفاء رسية، أو لا يشترط الصراحة فأنشأه بالكناية. فهنا هذا الاختلاف لا يؤدي إلى التخلف، لأن العربية التي يشترطها البائع باقية على حالها، حتى لو أن المشتري أنشأ العقد بالفاء رسية فهنا يصدق أن هذا إيجاب بالعربية وذاك قبول بالفارسية، وأن هذا إيجاب بالصراحة وهذا قبول بالكناية، يبقى لعدم الترابط بينهما كما هو الحال بالنسبة للتنجيز والموالاة فيفسد المجموع. أما هنا فلا يفسد المجموع، العربية باقية، الصراحة باقية، حتى لو أنشئ القبول بالفارسية أو بالكناية فلا يفسد مجموع العقد ولا ينتفي عنوان المعاقدة، فيمكن تصحيح البيع بالتالي ما دام لم ينتفي عنوان المعاقدة، ويشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. والنتيجة هي التفصيل بين الشروط، فالشروط التي إذا تخلف فيها أحدهما يستتبعه تخلف الآخر فينتفي بالتالي عنوان العقد فلا تشمل المعاملة أوفوا بالعقود. وأما إذا كان اختلاف أحدهما لم يؤدي لتخلف الآخر فعنوان العقد متحقق فتشمل معاملة أوفوا بالعقود. ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنف، ولعله لذلك أشار بقوله في آخر الكلام فتأمل، بأنه لا فرق بين القسمين من الشروط، ما أدى إلى التخلف وما لم يؤدي إلى التخلف، فعلى كل حال يصدق عنوان المعاقدة، فالمفروض الحكم بالصحة مطلقا. أو هذا أولا. ثانيا، يمكن الحكم أيضا بالبطلان مطلقا بناء على الطريق، وأن لا فرق ما دام أن أحدهما يرى البطلان لا يجوز له أن يرتب الأثار وعليه أن يحتاط. يمكن الحكم بالبطلان مطلقا ما دام أن أحدهما يرى البطلانة، لا يجوز له أن يرتب الأثار، فإذا لم يجوز له بالتبع أيضا حتى الآخر. ولأجل ذلك بنى جمع من المحققين كالإيرواني واليزدي والخوئي وغيرهم على أي قول من هذه الأقوال الأربعة؟ الثاني، وهو البطلان مطلقا بناء على الطريقية، خلافا لما أفاده المصنف من اختيار القول الرابع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفار بشراشرة، طبق العبارة حتى نشرح ولو لمدة دقيقة حتى يصدق يوم الأربعاء، ما بدأنا بشيء يوم أربعاء قط ولله الحمد والمنة إلا ختمناه، فلا بد أن نبدأ يوم الأربعاء في هذه القاعدة. فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ كل واحد يقول أنا أعمل بمذهبي ويرتب الأثر أو لا. قال: وجوه ثالثها، يعني الوجه الأول الصحة مطلقا، الوجه الثاني البطلان مطلقا، ثالثها اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل، كما لو فرضنا، وهذا بيناه في الدرس السابق، فلاحظ أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وقدم القبول على الإيجاب مثلا، أو لا قائل بجواز العقد بالفارسية وأنشئ العقد بالفارسية، فكلاهما يرونه البطلان. أردأها أخيرها، يعني القول الثالث، وبينا وجه ذلك لأنه لا يوجب مجرد قطع الاثنين بالبطلان، لا يوجب أن هذا هو حكم الله الواقعي، فلعل في الواقع العقد صحيح ولو كان الاثنان يريان البطلان. القول الرابع سيشير له لاحقا، والأولان يعني الصحة مطلقا أو البطلان مطلقا مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، وهذا مبني على السببية كما حرر في الأصول. فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس، وإيجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، فهي أحكام عذرية لجميع المكلفين كما بينا، أم هي أحكام عذرية، هذا وجه البطلان مطلقا، أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، أما من انكشف له الخلاف فليست عذرية في حقه، وهذا مبني على الطريقية، والمسألة محررة في الأصول في بحث الإجزاء. الآن يشير المصنف إلى القول الرابع، هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، فبطلان العقد مستند لفعل الآخر فقط وليس إلى فعله هو أيضا وفعل المجموع، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. الترتيب طبعا قيل أنه يدخل في القسم الثاني. وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع، عنوان العقد كله ينتفي. لماذا؟ لأن بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء الذي هو شرط الخامس من الشروط، البقاء على الأهلية، هذا يفسد عبارة من يراها شروطاً. فإن الموجب دقق، إذا علق قال بعتك الكتاب يوم الجمعة، أو لم يبقى على صفة صحة الإنشاء، أوجب البيع وقال بعتك الكتاب ثم أغمي عليه مثلا، إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، لم يجز من القائل المشتري ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب. الذي يرى بطلان التنجيز التعليق كيف يقول قبلت مع أن سيكون البيع معلقا. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، بناء على أن البائع يشترط الموالاة والمشتري ما قبل إلا بعد فوات الموالاة، فهنا أصلا فسد المجموع، فسد الإيجاب والقبول، فلم يتحقق العقد. إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعمه هو يعني المشتري صحة ذلك، لكن البائع يرى شرطية الموالاة، فإنه يجب بالتالي على الموجب الذي يعتبر الموالاة إعادة إجابة بعد قول المشتري قبلت، يلزم على البائع حتى يتحقق العقد أن يقول بعت حتى تتحقق الموالاة، فإنه يجب على الموجب إعادة إجابة إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل، قيل في تأمل أمور كثيرة، بينا منها أنه لا معنى للتفصيل كما أشار اليزدي، وهناك وجوه أخرى. تم الكلام في هذا. مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، يتعرض المصنف فعلا لأحكام المقبوض بالعقد الفاسد، ويشير إلى عدة أحكام تترتب على القبض بالعقد الفاسد. الحكم الأول وهو عدم الملكية، عدم الملكية، فإذا قبض البائع الثمن وقبض المشتري المثمن بهذا العقد الفاسد الذي لم تتوفر فيه الشرائط كما لو انشئ العقد بالفارسية، فلم يملك البائع الثمن ولم يملك المشتري المثمن، وبالتالي لا يجوز لكل واحد منهما التصرف فيما تحت يده، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذا الذي أعطى المال إنما كان أعطاه بناء على صحة المعاملة، وبعد فسادها لا دليل على طيب نفسه بالتصرف. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد وآل محمد.
يوم السبت تعطيه إن شاء الله. الاثنين يعني شهادة تعطي الرسم.